شرف النهاردة لأهلنا في فلسطين والعراق. نكمل بقى دروسنا في حلقات 200 خطأ في العقيدة. قلنا ان دروس الحلقات ديت كلها من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، والذي يحتوي على أكثر من 1000 خطأ وتصحيح هذه الأخطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. والنهاردة الحلقة رقم 7. لكن حقيقة قبل ما نبدأ في تكملة الدروس العقيدة، عايزين نعلق على حاجة مهمة جدا جدا. الليلة دي ليلة النهاردة يوم 31/12 بالتاريخ الميلادي، يعني بكرة أول السنة الجديدة. ده بالنسبة للتاريخ الميلادي، احنا بنتعامل بالتاريخ الهجري. لكن النهاردة مشكلة المشاكل، النهاردة مشكلة المشاكل النهاردة، ان النهاردة اظن فيما اعتقد ان دي اكتر ليلة في السنة كلها بيعصى فيها الملك جل وعلا، ليلة الكريسماس، ليلة رأس السنة. رأس السنة اولا ده مش عيدنا يا جماعة، ما هوش عيد المسلمين. احنا ما فيش عندنا عيد اسمه الكريسماس، ما عندناش عيد يخلينا نحتفل بالليلة ديت. والاحتفال بيكون بايه؟ هل بالصلاة ولا بالعبادة ولا بقراءة القرآن ولا بالذكر؟ انما هو عياذا بالله بالفحش والخنا وشرب الخمور ومشاهدة الافلام الخريعة حتى الصباح عياذا بالله. واكثر هؤلاء لا يصلون حتى الفجر وينامون على هذا، على هذه المعاصي. انا اخشى ان تنزل عقوبة من الله عز وجل علينا كمسلمين، يعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. بنقول يا جماعة ما يجوز الاحتفال بالليلة ديت كاحتفال كريسمس. وانا اذكر يمكن ذكرت لكم قبل كده يا جماعة حكاية البنت اللي اتصلت بيها مرة في احدى اعياد الكريسمس ديت، يعني فاتصلت، انا ظننت انها بتسأل سؤال فقه يعني، السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود. قلت لها ايوه يا فندم، اي خدمه؟ فلقيتها بتقول لي هابي نيو يير. قلت لها الحمد لله خفت وطلعت من المستشفى، فيعني ما لقيتش رد طبعا ارد بيه عليها يعني وكده. فيا جماعه يا ريت يا ريت يعني نخاف على نفسنا. وموت الفجأة من علامات الساعه الصغرى، ممكن الانسان هو بيحتفل بالكريسماس وما ادراك من الكريسماس، الساعه 12 بالملي بيطفي النور. وفي اللحظات ديت انا ما اظن ان في وقت بيعصى فيه الملك جل وعلا اكتر من هذا الوقت. ارجو بس الغاء الصوت الخلفية بعد اذنكم، ربنا يبارك فيكم. ارجو الغاء الصوت الخلفية. فما اظنش ان في وقت بيعصى فيه الملك سبحانه وتعالى اكتر من هذا الوقت. وقت عجيب جدا، عجيب بجد، لدرجة ان في بعض الاماكن وبعض المستويات بيتعمل اشياء انا استحي ان انا اذكرها الان على الملأ امام المسلمين بكل اسف. اشياء والله العظيم ينبغي لها الجبين يا جماعة. هتقولي طب خلاص يبقى لنادي نعمل حاجة بقى مخالفة، بدل ما نحتفل بليلة الكريسماس بالرقص والاغاني والمزيكا والخمر، خلاص نحتفل بالليلة ديت بالعبادة وقيام الليل. برضو ما يجوز. ايه ده، معقولة ما يجوز ان انا اصلي قيام ليل في ليلة الكريسماس ديت؟ برضو ما يجوز. ليه؟ تخصيص الليلة دي يا جماعة باي احتفال سواء كان بمعصية او بطاعة ما يجوز. اما نعمل ايه؟ اقول لك حاجة، صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لو كنت متعود تصلي قيام ليل كل ليلة، صلي ليلة قيام ليل لان دي عادتك، فاهم ازاي؟ لو كنت متعود في كل ليلة بتسهر تقرأ قرآن، اسهر واقرأ قرآن. انما عشان تخصص الليلة دي، تخصص الليلة دي بصلاة قيام، بصلاة قيام ليل او بذكر او بقرآن، فهذا ايضا يعتبر احتفال واحتفاء بهذه الليلة، وهذا لا يجوز. خدت بال حضرتك حبيبي في الله؟ فعشان كده بنقول يا جماعة نخاف على نفسنا. ليلة الكريسماس زي النهاج بتاعتنا دي بتاعت ناس تانية خالص، واحنا المفروض كمسلمين ما لناش غير ثلاث اعياد. عيد اسبوعي هو يوم الجمعة، عيد الجمعة ده عيد من الأسبوعي، وعيدين وعيد الفطر وعيد الأضحى، ما سوى ذلك فليس من الأعياد. وإن كان في وجهة نظري، ومش عايز أقول وجهة نظري، عايز أقول أنا أعتقد ذلك، إن كل أيام المسلمين أعياد. ليه؟ فالعيد لمن أطاع الله، كما قال ابن عمر بن عبد العزيز: يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. كل لحظة حبيبي في الله، كل لحظة أختي في الله، كل لحظة أبائنا وأمهاتنا بتمر وإحنا في طاعة لله، فنحن في عيد. إحنا دلوقتي وإحنا قاعدين مع بعض، إحنا في عيد دلوقتي، إحنا في عيد وإحنا قاعدين بنذكر ربنا، واحنا قاعدين بنذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، احنا في عيد واحنا عاملين بنتعلم ديننا. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يكتون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم ملائكه باجنحتها الى السماء الدنيا وذكرهم الله في من عنده. يا الله، عشان كده بيقول مرحبا بكم في مجالس الذكر، مرحبا بكم وأهلا بكم في هذه المجالس الطيبة التي تحفها ملائكة الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير دائما. وتعالوا نبدأ بقى نكمل بتقول خطأ في العقيدة والشريعة، وبس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأخطاء أن بعض الناس لما يجي يتكلم مع واحد في مسألة معينة فيسوي بينه في اللفظ بينه وبين الخالق جل وعلا، يقول له مثلا على سبيل المثال يقول له مثلا ما شاء الله وشئت، او مثلا توكلت على الله وعليك، اعتمدت على ربنا وعليك. فلا يجوز ان انت تقرن بين العبد وبين الرب في مسائل في الامور القدريه وفي مساله المشيئه، انما يجوز ان انت تقول يعني توكلت على الله ثم عليك، واخد بالك؟ يعني ممكن مثلا يعني لو مثلا يعني تقول مثلا ايه يعني يعني مثلا اعتمدت على الله ثم عليك، فتجيب كلمه ثم حتى تفصل ما بين لفظ الخالق وبين لفظ المخلوق، لان دي مساله مهمه جدا يا جماعه في الامور القدريه. لا يجوز ان نقرن غير الله بالله سبحانه وتعالى مما يفيد الاشتراك وعدم الفرق، فهذا لا يجوز. في مساله المشيئه مثلا ما يجوز ان انت تقول ما شاء الله وشئت، انما ممكن تقول ما شاء الله ثم شئت، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك، وهكذا. طيب في الامور بقى السببيه زي ايه؟ حاجة حصلت مثلا، واحد كان مثلا نازل بيعوم في النيل مثلا وكان هيغرق، فواحد مد له ايده قال له تعالى، وراح مد الحبل وراح مطلعه وانقذه من الغرق. فيقول ايه؟ لولا الله وفلان لغرقت. لا ما يبص ليه؟ انما يجوز ان انت تقول ايه؟ لولا الله لغرقت، لولا ان ربنا انقذني لغرقت. او ان انت تنسب المسألة للسبب نفسه وانت تعلم يقينا ان السبب وحده لا ينفع ولا يضر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ممكن تقول في الوقت دوت بدون ان تذكر الخالق سبحانه وتعالى، ممكن تقول ايه؟ لولا فلان لغرقت، لان انت تعلم ان فلان ده سبب سخره الله عز وجل من اجلك، فممكن تقول لولا فلان لغرقت. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن عمه ابو طالب، لما العباس والحديث في البخاري ومسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ فقال هو في ضحضاح من النار، خد بالك، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، خد بالك بقى، خدت بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إيه ولولا الله وأنا، لكن قال إيه ولولا أنا، ولولا أنا. فيجوز، لأن النبي في هذا الوقت هو سبب سخره الله عز وجل من اجل ايه؟ من اجل عمي. يبقى يجوز ان انا اقول ايه؟ لولا فلان لغلقت، لولا فلان لاترفدت، لولا فلان لسقطت، لولا فلان لحصل كذا، لان انت تعلم يقينا ان فلان ده ما هو الا سبب ربنا يسره لك. انما ما تقولش لولا الله وفلان، لولا الله وفلان. ما يجوز في مساله الايه؟ الاسباب والمسببات، لابد ان تنسب اما الى السبب وتعتقد ان السبب ده ان هو مسخر من عند المولى عز وجل، واما ان تذكر المولى عز وجل فقط ولا تذكر السبب. ولكن من باب الوفاء من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فانت برضو لابد ان انت تقول فلان جزاه الله خيرا، لولا ان الله سخر لي فلانا لحدث كذا. انت تعلم ان كل ده ايه؟ بتيسير من عند المولى عز وجل. يبقى ما ينفعش اقول ما شاء الله وشئت، يبقى نخلصها كده بسرعه، ما نقولش ما شاء الله وشئت، ما نقولش توكلت على الله وعليك، ما نقولش اعتمدت على الله وعليك، ما نقولش خلاص انا ايه؟ انا الموضوع ده بقى بيد المولى عز وجل وبيدك، لا، انما اقول ايه؟ توكلت على الله ثم عليك. ما شاء الله ثم شئت، وهكذا، فنجعل بينها كلمه ثم. هتقول طب يعني دي كلمات بسيطه قوي، اقول لك ايوه، احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا بننتقي الكلمات التي لا تقدح في عقيدتنا ولا تقدح في عبادتنا لله سبحانه وتعالى، وبنتقي اجمل الالفاظ وافضل الاشياء عشان نحقق العبوديه كامله لله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. احيانا تحصل خناقه بين واحد والتاني، وبعدين يتدخل اهل الخير عشان يصلحوا. واحد فيهم راجل طيب كده متواضع وعنده استعداد للصلح، مفيش اي مشكله بالنسبه له، ويعني عايز نصالح يا عم مفيش مشكلة والمسامح كريم وكذا، وكلمات البسيطة دي تخرج من يعني أفواه الناس البسطاء. التاني بقى حامي وسخن شويتين ومش عايز تصالح، فقالوا له فلان ده فلان جاي لك عشان يصالحك. يقولهم والله لو نزل ربنا من السماء ما هسامح، خد بالك. وبعضهم يقول لو انطبقت السماء على الأرض مش هسامح. يا الله، انت مين عشان ربنا ينزل من السماء وفي النهاية برضو مش هتصالحه كمان؟ استغفر الله، دي كلمة جماعة، كلمة يعني كلمة شنيعة جدا، كلمة كبيرة جدا وبتتقال كتير بكل اسف، وبنسمعها واحنا ماشيين في الشارع. يقول له فلان انا مش هسيبه، والله لو نزل ربنا من السماء ما هعتقه، والله لو نزل ربنا من السماء ما هسيبه، والله لو ربنا نزل من السماء مش هتنازل. واخد بالك، كلمات لا ينبغي ابدا بل تحرم ان هي تجري على ألسنة المسلمين. انت عارف مين هو، مين هو ربنا؟ لو عرفت الله حقا ما نطقت بهذه الكلمة. وهي دي عشان كده ربنا كده، وما قدر الله حق قدري. يا الله، محدش فينا قادر فعلا، حتى المؤمنين فينا، حتى الصالحين فينا لم يعرفوا قدر الله فعلا بجد. وما عرف الله حق، وما قدر الله حق قدري، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هقولك الآية تانية وتخيل معايا بس، شوف الآية ماشية ازاي. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يا الله، فلما يجي واحد يقولك والله لو نزل ربنا من السماء ما هسمح، دي كلمة لازم في ساعتها، في ساعتها لازم واحد يوجهه له خد بالك فوق. تعرف انت بتقول ايه؟ انت بتقول لو نزل ربنا من السماء، هو ربنا ينزل من السماء عشانك انت؟ هو ربنا ينزل من السماء ولو نزل من السماء كمان مش هتسامحه؟ خد بالك فوق يا حبيبي. تعرف انت بتقول ايه؟ ده الكلام ده ممكن عياذا بالله يعني يضيعك، يضيعك دنيا واخره. ده ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عنه يعني انا بس هقول لك حاجه صغيره خالص، حديث يوضح لك مدى عظمه مخلوق ضعيف من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. شوف بقى، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في الحديث الذي رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، اذن لي، خد بالك وركز معايا بالله عليك في الحديث ده، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. واحد منهم من حملة العرش، النبي بيقول عنه صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث، ربنا أذله إن يقول لنا الكلام ده، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، خد بالك، رجلاه رجليه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، خد بالك، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 عام، ما بين شحمة ودانه دي لحد بس هنا فإلى عاتقه الطير يمشي ويطير وما ينقطعش 700 سنة عشان يوصل من هنا لهنا. كم سنة؟ 700 سنة أو 700 سنة. والله لازم أعدك الحديث، بس اطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم، أنا بس عايز أعرفك من هو الله، وعشان أعرفك من هو الله لازم أحتاج محاضرات طويلة جدا عشان نعرف مين هو ربنا. أنا بس أقول لك بس كده يعني حاجات تقريبية عشان تعرف من هو الخالق سبحانه وتعالى اللي بتقول لو نزل من السماء مش هسامحه. خد بالك، اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش، ملك واحد مخلوق من مخلوقات الله. وشوف مخلوقات الله بقى لا تعد ولا تحصى بقى. شوف جبريل عليه السلام امير الملائكة وامير الوحي رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية مرتين، كان يملأ ما بين السماوات والارض، له 600 جناح، 600 جناح لسيدنا جبريل عليه السلام، لو ضرب الأرض بجناح واحد لفلق الأرض نصفين. جبريل عليه السلام هو الذي أخذ كرة قوم لوط، كانت 5 كرة اللي هي كرة سدوم، كرة سدوم دي 5 كرة، يعني 5 كرة تخيل حضرتك جبريل عليه السلام بجناح واحد اقتلعها من جذورها. عايزك تتخيل حضرتك كده وانت بتبني عمارتك، بتبني بيتك مثلا، وجيت المهندس المعماري بتاعك قال لك يا نهار ابيض ده احنا لقينا فوجئنا ان التربه اللي هنفحت فيها ديت عشان نعمل اساس. فقلنا ان هي بازلت اسفلت عاملة زي الزلط. فاضطرينا نجيب حفار ونحفر حتة حتة وتعبنا وشفنا المر عبال ما قدرنا نعمل الحفرة دي عشان نطلع. لا ده جبريل عليه السلام بجناح واحد من الستمائة جناح اخذ القرى من جذورها. خمس قرى يعني خمس محافظات تخيل بجناح واحد خدها من جذورها. طلع القرى دي من جذورها من الارض تخيل ورفعها الى ان وصل بها الى السماء الدنيا. حتى يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة الله واسعة يقول حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قرب الكرة جدا لدرجة ان الكلاب هو طلع الكرة من جذورها زي ما هي كده ناس عليها خد بالك والكلاب عليها والحيوانات والدواب وكل حاجة ورفع الكرة وقربها من السماء. ثم جاء الامر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها ونزلت على الارض وعملت التجويف الكبير الذي سمي بعد ذلك بالبحر الميت. تخيل ده جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقية مرتين يملأ ما بين السماء والأرض. فالنبي بيقول لك أذن لي أن أحدث عن ملك مخلوق من مخلوقات الملك سبحانه وتعالى. الملك ده رجليه في الأرض السفلى تحت خالص وعلى قرنه شباطوره بقى العرش. يا الله طب بين الأرض السفلى يا جماعة وبين عرش الرحمن قد إيه؟ انا عايزك بس تتخيل معايا بالله عليك كده عشان بس اللي بيقول الكلمه ديت ياخد باله من كلام خطير. كلام خطير جدا يا جماعه وما ينبغيش ان مسلم يتفاوت بهذه الالفاظ. يعني احنا ممكن نقول ايه يا عم دي كلمه عاديه ما تكبرهاش بقى. طب خد بالك بس اسمع معايا الكلمتين دول هتعرف بقى ان انا ليه حق اكبرها. ان انت ما تقولش الكلمه ديت ما تقولش لو ربنا نزل من السماء مش هسامحه. كلمه والله العظيم خطيره جدا جدا وانا من باب الحب والخوف على كل اخوان المسلمين بقول خد بالك اخويا وحبيبي ما تحطش نفسك في حفره وتضيع نفسك. انا خايف عليك وممكن تتضايق مني تزعل مني بس انا باخد بايدك للجنه وخايف عليك. وانتوا عارفين شعارنا بقى شاشه تاخذك الى الجنه ده شعار القناه وشعارنا بقى شخصيا ارفع شعار البسمه والرحمه. فنحط الشعارين مع بعض ان شاء الله نوصل للفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى انه ولي ذلك والقادر عليه. ما بين الارض وما بين عرش الرحمن قد ايه؟ انا هقول لك حاجات كده انا ما اقدرش اقول لك طبعا قد ايه لكن هقول حاجات تقريبيه ومش هقدر اقول لك الحقيقه لان الحقيقه ما علمهاش الا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الارض والسماء الدنيا خد بالك وإن كان القول ده صححه بعض أهل العلم موقوفا على ابن مسعود لكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما بين الأرض خد بالك والسماء الدنيا اللي قدامنا اللي فينا دي على طول خد بالك مسيرة 500 عام. كم سنة؟ 500 سنة. 500 سنة زي يعني أنت لو راكب فرس سريع لا ينقطع عن الجري ليل ونهار يدوب يوصل من الارض لحد السماء الدنيا في 500 سنة. ما ياخدش راحة مش هيقعد في ريست هاوس مش هياكل ما بيقولش جلاتي مش هياكل مش عارف ايه مش هيريح يعني هيفضل بقى كده 500 سنة متواصل لحد ما يوصل لايه للسماء الدنيا. خد بالك وسمك السماء الدنيا التخانة السمك بتاعها وسمك السماء الدنيا مسيرته 500 عام وكده كام 1000 سنة. طيب وما بين السماء الاولى الى السماء الثانية مسيرته 500 عام وسمك السماء الثانية مسيرته 500 عام. طيب يبقى 500 لحد الاولى وسمك الاولى دي 500 والتانية 500 وسمك التانية 500 ووصل بقى لحد السبعة كام 1000 سنة. يعني انا مش عارف كم 1000 سنة. 14000 سنة تركب فرس وتفضل تجري بيه سريعا لحد ما توصل للسماء السابعة. كم 1000 سنة؟ 14000 سنة. يا الله. وبعد كده في ايه؟ بعد كده في ايه؟ اسمع بقى الحديث الثاني اللي رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح. ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم عايزك تستحضر معايا الصورة دي. احنا قلنا ما بين الارض للسماء السبعة مسيرة 14000 سنة وثبت ذلك بحديث صحيح. طيب الحديث الثاني رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى ما السماوات السبع اللي هي مسيره ايه 14000 سنه ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي اللي هو موضع قدم الرحمن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم القيت في فلا. خد بالك السماوات السبع اللي تمشي توصل لحد اخرها في 14000 سنه خد بالك في 14000 سنه والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلا. خد بالك وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلا. عرفت عرش الرحمن فين؟ مش هتقدر تعرف ولا هقدر اوصف لك. انا بس بقول لك من بعيد لبعيد بقول لك خد بالك ان من الارض لحد السماء السابعه مسيره 14000 سنه والسماوات السبع بالمسيره دي كلها والارضين السبع دي كلها بالنسبه للكرسي زي خاتم رمي نفس حرام. فشوف بقى كم الف وكم مليار سنة عشان توصل للكرسي والكرسي نفسه بالنسبة للعرش كحلقة القيت في فلاة والرحمن على العرش استوى. يا الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سماوات السبعة اللي مسيرتها 14000 سنة مطويات يوم القيامة بيمين الرحمن. اه وانت يا عبد يا صغير اللي قد كده في الكون يلي انا وانت وغيرنا وكلنا على بعض كده ما نسويش ذرة مش ذرة مثقال ذرة في ملك الله اقف اعمل فيها عنتر والله لو نزل ربنا من السماء مش هسيبك. يا خبر ابيض ارفق بنفسك اخويا وحبيبي ارفق بنفسك. انت مين انت مين عشان تقول لو ربنا نزل وربنا نزل عشانه وعشانك انت ربنا سبحانه وتعالى ينزل فعلا ينزل مش عشان انت بقى تسيب فلان ولا تتخانق مع فلان لا ينزل عشان يرحمني ويرحمك عشان يغفر لي ويغفر لك علشان يعطيني ويعطيك علشان يسامحني ويسامحك. والحديث رواه مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله. ينزل ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله صاحب الجلال والكمال جل وعلا وتقدست اسماؤه سبحانه وتعالى. خد بالك ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله وينادي هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. ويظل الملك جل وعلا يكرر تلك الأسئلة حتى يطلع الصبح. بينزل يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. بس عشان أنا أتجرأ بقى وأقول كلمة زي كده كبيرة أوي اسمع لكلام حبيبك بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن إني أرى ما لا ترون. النبي بيقول أنا شايف اللي أنتم ما شفتوش أو اللي أنتم ما بتشوفوش أو اللي أنتم مش هتشوفوه. إني أرى ما لا ترون قطت السماء أنت وعانت. خد بالك قطت السماء وحق لها أن طائت ليه حق إنها تعاني ليه يا رسول الله؟ قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع والذي نفسي بيدي. يعني والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يا الله نهدي الكلام دوت للي هيحتفل ليلادي بالكريسماس اللي قاعد دلوقتي ومحضر ازاز الخمره ومتصل بسوسو وديدي وفوفو عشان يقضي السهرة بتاعت ليلة رأس السنة، وإلا السهرة تبقى نكد، ما ينفعش من غيرهم. بقول له النبي عليه السلام بيقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات إلى الصحراء تجأرون إلى الله عز وجل، ولما تلذذتم بالنساء في الحلال مش في الحرام، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. واسمع الحديث الثاني، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور. بيت المعمور زي ما قلنا قبل كده دي قبلة أهل السماء السابعة، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي فوق الكعبة الأرضية اللي في مكة، فلو سقط البيت المعمور لسقط فوق الكعبة الأرضية بمحازاته بالملي. خبالك إنه لا يدخل البيت المعمور في كل ليلة في كل يوم 70,000 ملك بالملائكة السماء السابعة لا يرجعون إليه لقيام الساعة، منذ أن خلق الله الملائكة، وده كان قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يدخلوا ثم يخرجوا من بيت المعمور ولا يدخلون إليه مرة أخرى، ثاني يوم 70,000 ثالث يوم 70,000 إلى قيام الساعة. كم عدد ملائكة السماء السابعة فقط؟ احسب كده من قبل خلق آدم عليه السلام وإلى قيام الساعة، تقدر تحسبها؟ يعني ده ما فيش آلة حاسبة على وجه الأرض تقدر تجيبها. ورغم ذلك كل هؤلاء إما أنهم قيام لله أو ركوع لله أو سجود لله، والمواضع الثلاثة ديت اللي شافها النبي في ليلة الإسراء والمعراج، وتمنى أن يجمع الله عز وجل له تلك المواضع في صلاته، فجمع الله له تلك المواضع قيام وركوع وسجود لله سبحانه وتعالى. الملائكة اللي سجد لله سبحانه وتعالى تفضل سجدة أو يفضلوا سجدين لله منذ أن خلقوا وإلى أن ينفخ في الصور، فإذا ما نفخ في الصور يوم القيامة قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ده ملك، ملك لو ضرب الأرض بجناحه لفرقها نصفين، وانت لو نزلت على صباعك حتة حصوية قد كده تصرخ وتجأر، وممكن تعالج صبعك ده شهر أو شهرين، ومع ذلك تتجرأ وتقول لو نزل ربنا من السماء مش هسيبه. خد بالك اخويا حبيبي، كلام ده كلام خطير جدا جدا. او يقول لك لو انطبقت السماء على الارض مش هسامحه. وليه؟ وانت لازم تعفو وتصفح، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، زي ما هتغفر للناس زي ما ربنا يغفر لك، وزي ما هتسامح ربنا يسامحك، ولما تتجاوز عن الناس ربنا هيتجاوز عنك. وارحم عشان ربنا يرحمك. يا جماعة احنا عايشين في زمن يعني انتشرت فيه القسوة والحقد والغل والحسد، على ايه انا مش عارف. وتسأل اللي بيحسد وتسأل اللي بيحقد وتسأل اللي بيغل انت مستفيد بايه او مستمتع بايه من الدنيا دي؟ ولا حاجة. هو بيغل عشان عايز يغل، هو بيحسد عشان نفسه يحسد، هو بيحقد عشان نفسه يحقد، بس لا هو منتفع بحاجة ولا هو طالب اي حاجة. طب وليه يا اخي العزيز؟ لا حد هياخد رزق برزق غير رزقه، ولا حد هيمنع رزق حد، كل هذه الارزاق بيد الملك جل وعلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما تخافش ما تخافش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي نعيم بسند صحيح ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. خد بالك، فاتقوا الله اجمله في الطلب، فان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. يا الله، تعالوا نشوف المثل اللي بعد كده. احيانا بعض الناس لما بيشوف حاجه عجيبه كده بيستغرب، حاجه مثلا شاف حاجه مره واحده كده فاستغرب قوي، فلما يستغرب يقوم قايل ايه؟ يا دي من نبي. وبعدين يقول ايوه، والتاني يقول لك يا نباشه، واللي يقول لك مثلا يا خراشي، واللي يقول يا لهوتي، ولا فاهم ازاي؟ وبعدين يقول سامحوني يعني، واللي تف في عبه يعني. فانت ازاي عملت كده ليه؟ لك شفت حاجه عجيبه، امال لو شفت حاجه اعلى ما تعمل ايه يعني؟ فاهم ازاي؟ فسبحان الله الكلام ده كله طبعا ما ينفعش يا جماعه. امال نعمل ايه لما نشوف حاجه عجيبه؟ نقول ايه؟ سبحان الله. كان النبي اذا راى شيئا عجيبا قال سبحان الله سبحان الله، مش يا لهوتي ويا نباشة ويا ندامة ويا خراشي وأيوه ودين النبي وكلام ده كله. طبعا عايزين نبطله، عايزين نقول ايه؟ لأن لا حاجة. وذلك بدأ المولى عز وجل سورة الإسراء بإيه؟ سبحان الذي أسرى. سبحان ليه؟ لأن موضوع الإسراء يا جماعة موضوع يعني بالمقاييس العقلية ما ينفعش، واخد بالك؟ لكن بالمقاييس الإلهية ينفع. إن الآية بتقول ايه؟ سبحان الذي أسرى بعبده. من الذي أسرى بالنبي؟ الله، الله هو الذي أسرى بعبده. خد بالك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش هو بنفسه، مش هو بنفسه اللي فعل كل هذا بقوته، لا لا لا، الذي يسر له كل هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. ففي مقاييس المولى عز وجل لا زمان ولا مكان، لأن قدرة الله عز وجل لا تحدها حدود، قدرة المولى عز وجل ليس لها حدود، لا يحكمه لا زمان ولا مكان ولا أي شيء، الملك جل وعلا. فمزاي هو بيده مقاليد كل شيء، هو خالق الزمان وخالق المكان، وهو الذي إذا أراد شيئا فيكون له كن فيكون. عشان كده المولى عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده. فإن كان المولى عز وجل هو الذي أسرى بعبده فخلاص حسابات البشر بقى تتحط على جنب، لا زمان ولا مكان ولا تحسبها. خد بالك، ما تحسبش بقى ايه، لا بوقت ولا بزمان ولا بمكان ولا بكيفية، لأن الذي أسرى به هو الملك جل جلاله. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في دفن سيدنا سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن جل وعلا، فوقف النبي عند قبر سعد بن معاذ وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر. فسبح النبي طويلا وكبر النبي طويلا، فسأله الصحابة يا رسول الله رأيناك سبحت ثم كبرت، فلما سبحت ولما كبرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تضايق القبر على هذا العبد ثم فرجه الله عز وجل عنه. والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح. لذا لما تشوف حاجة عجيبة ماشي في الشارع فجأة لقيت عربية معدية وهتدوس قطة، فجأة القطة راح تنط فوق الكبوت، ما تقولش بقى يا لهوتي وأيوه يا نباشة يا خراشي ويا دين النبي والكلام ده كله، قول سبحان الله سبحان الله. خدت بالك، شفت سمعت خبر عجيب جدا، سمعت خبر حصل كده، يعني لا يصدق، تقول سبحان الله سبحان الله. يبقى عندما يتعجب الإنسان يقول سبحان الله، ما يقولش بقى يا لهوتي ويا نداشة ويا خراشي وأيوه ويا دين النبي واللي عفوا نهتف في عبه شفري كلام ده كله إيه، يعني نسيبنا منه ونسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، من ضمن ورد الأخطاء حبيبي في الله قول بعض الناس أو قول كثير من الناس فلان شهيد، يقول لك فلان ده فلان شهيد، فلان ده مات شهيد، وفلان دوت استشهد في سنة كذا، وفلان دوت استشهد الساعة الفلانية. كلمة شهيد كلمة يعني لا ينبغي ان احنا نشهد لأحد اصلا انه من اهل الجنة او من اهل النار او بانه شهيد الا بنص من عند الله او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي ان نحكم لأحد ابدا بانه شهيد حتى لو كان يقاتل، خد بالك من اللفظ، حتى لو كان يقاتل خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو حتى هذا رجل كان يقاتل خلف النبي لا نحكم عليه بالشهادة إلا إذا قال لنا النبي هذا رجل شهيد. واضح كده؟ ليه؟ خد بالك بقى، جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، خد بالك بقى بين قوسين كده، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، خد بالك. طيب، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعني جرحه يثعب دما أو يثغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يبقى لفظ الحديث إيه؟ ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، خد بالك من بين قوسين كده، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني ربنا هو الذي يعلم من الذي يجرح في سبيله ومن الذي يستشهد في سبيله سبحانه وتعالى. يبقى المسألة دي محتاجة نص، ومدار الشهادة يا جماعة على القلب، مدار الشهادة على القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم ما في القلب إلا الملك سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث كثير جدا طبعا فضل الشهادة، لكن في مسألة مهمة جدا. احنا نقول ايه لو وجدنا مثلا واحد مثلا يعني قتل في اي معركة بين المسلمين وبين الكفار، نقول نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احدا. وده يقودنا لسؤال كتير جدا بيتسئل بقى، العمليات اللي بتحصل في فلسطين ضد اليهود هل هي عمليات استشهادية يعني طلبا للشهادة ام انها عمليات انتحارية؟ خد بالك سؤال مهم جدا جدا. طبعا يقينا مش ممكن ابدا ان احنا نقول ان هي عمليات انتحاريه، لا يمكن انسى الموضوع ده وشيله من دماغك تماما. ليه؟ المنتحر ده انسان يائس من رحمه ربنا. وهل الرجل في فلسطين او الشاب الفلسطيني بيفعل هذا لانه يائس من رحمه ربنا؟ طبعا لا، انما يفعل هذا لانه لا يستطيع ان يصل الى اليهودي الا بالطريقه دي. كل ده هو شهيد ولا مش شهيد؟ الله اعلم، لكن بصدق نحسبهم ان شاء الله شهداء ولا نزكي على الله احد. نحسبهم جميعا ان شاء الله، بقول نحسبهم جميعا شهداء ونحتسبهم عند الله، ونرجو ان يحشرهم الله عز وجل جميعا في زمرة الشهداء يوم القيامة، انه ولي ذلك والقادر عليه. لكن لا نجزم بان فلان شهيد او فلان شهيد او فلان من اهل الجنة او فلان من اهل النار. لا تحكم على احد انه من اهل النار، ولا تحكم لاحد انه من اهل الجنة او انه شهيد الا بنص من عند الله او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس برضو الموضوع، تيجي مثلا ايه تلاقي فلان منزل لك نعي في القرآن، مثلا يقول لك مات او توفي الى رحمة الله المرحوم فلان الفلان، المرحوم او المغفور له فلان الفلان. خد بالك، لو جاءت على سبيل الخبر فلا يجوز، اما لو جاءت على سبيل الدعاء والرجاء فيجوز. وخد بالك، يعني انت ترجو ان يكون مغفورا له او ترجو ان يكون مرحوما، لكن لو حبينا نلتمس بقى اللفظ الصحيح نقول يرحمه الله او يغفر الله له. خد بالك، يعني توفي رحمة الله فلان الفلاني يرحمه الله بين قوسين او يغفر الله له. خد بالك، او اذا كانت غفر الله له على سبيل الدعاء فلا بأس، انما لو على سبيل الخبر مين اللي عرفك؟ ايه اللي عرفك ان فلان مات مغفورا له او فلان مات مرحوما؟ ايش عرفك؟ انما الاعمال بالخواتيم، ولا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. وهديك حديث بسيط جميل جدا او بسيط جدا جدا عشان تعرف قد ايه ان احنا ما ينبغيش ابدا ان احنا نحكم لفلان بان هو شهيد او انه مغفور له او انه مرحوم الا بنص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بنرجو يا جماعه ان فلان ربنا يرحمه، بنرجو ان فلان ربنا يغفر له. وانكم شايفين في كل درس الحمد لله بندعو لكل موتى المسلمين ان ربنا يرحمهم وان ربنا يغفر لهم وان ربنا يتجاوز عنهم وان ربنا يسقيهم من حوض النبي وان يرزقهم الجنه، يعني بندعو لهم وبنتمنى الخير لكل المسلمين. حديث رواه البخاري ومسلم، حديث خطير جدا جدا جدا. كان في غزوه احد واحد من الصحابة لا نعرف اسمه كان بيقاتل قتال شديد جدا، لدرجة ان الصحابة في وقت من الاوقات جايين للنبي صلى الله عليه وسلم كده في لحظة كده راحة بسيطة كده بيقول يا رسول الله والله ما ابلى واحد فينا مثل ما ابلى فلان. فلان ده ما شاء الله عمال يقاتل ويضرب ويعني عمل في المشركين عمايل، اهو من اهل الجنة يا رسول الله؟ فالنبي حب يعلم الصحابة ان محدش يتألى على الله او يتجرأ على الله في ان يحكم لفلان بان اهل الجنة او على فلان بانه من اهل النار. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من اهل الجنة بل هو من اهل النار، الصحابة تعجبوا، بل كاد بعضهم بدون مبالغة كاد بعضهم ان يفتن. خبر ابيض أشهر قدامنا عمال بيجاهد في سبيل الله وبيعمل وبيسوي، في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام عليه ان هو من اهل النار. فقال واحد من الصحابة يا رسول الله أنا صاحبه، أنا أمشي معاه وأشوف يعمل إيه. مشي معاه، قام الرجل يجاهد مرة أخرى ضد المشركين، فجت له إصابة جامدة كده ما استحملهاش، راح أخذ الرمح وفي رواية السيف واتكأ على ذبابة الرمح اللي هو النص الصوت الترتلع، وضعه بين ثديه واتكأ عليه فقتل نفسه فمات. فجاء الرجل يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فتعجب النبي وقال وما ذاك؟ إيه اللي خلفته كده؟ قال يا رسول الله الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا وأصيب بجرح فاتكأ على ذبابة الرمح فقتل نفسه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة بقى المعروفة إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه، في روايه مسلم فيما يظهر للناس، يعني ما كانش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، حتى اذا ما اقترب اجله او حتى اذا كان بينه وبين الجنه قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخل النار، وفي المقابل وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبع أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم، العبرة بالخاتمة، والخاتمة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قد يأتي الرجل في وسط معركة ويقاتل أمام الناس، خد بالك، ويقاتل ويضرب ويخبط وفي الآخر تجيله ضربة أو طلقة ويموت قدام الناس فيكون هو شهيد، ولا يعلم أحد إذا كان هذا مات شهيدا أم أنه لم يموت شهيدا. خد بالك، يعني من ضمن الأشياء المرعبة بجد أن الإنسان لما يتخيل كده إذا ممكن أكون داخل فعلا وكل نيتي مش ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأموت وسط الناس والناس فاكر أن أنا شهيد، ولا من الشهيد ولا أي حاجة، وفي المقابل واحد تاني ممكن يكون بيقاتل وهو فعلا بيريد وجه الله سبحانه وتعالى لكن لا يريد أن يرائي ولا يريد أن يراه أحد ويفعل هذا ابتغاء مرضات الله فيكون شهيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والمسألة فهذه والموضوع في الموضوع يعني المسألة دي موضوع يعني يطول شرحه، لكن فعلا يا جماعة لا ينبغي أن نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة أو نحكم على معين بأنه من أهل النار أو نقول فلان شهيد أو فلان مغفور لا أو فلان مرحوم أو فلان، لا نحن لا نعلم هذا، إننا لا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا من خلال بقى الأخطاء اللي بنذكرها في تحذير الساجد من أخطاء العبادات العقائد بنحاول إن إحنا ننوع على هذه المسائل حتى يعني ينزه المسلم لسانه من إن هو يتألى على الله أو فلان كذا. وأنت فاكر حضرتك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود لما نهى عصام أخبر عن رجلين متواخلين من بني إسرائيل، كان واحد مجتهد والثاني كان مذنبا، خد بالك، والحديث رواه أبو هريرة رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجلين من بني إسرائيل متواخلين فكان أحدهم مجتهدا والآخر مذنبا، فكان المجتهد يعدي على المذنب فيقول له أقصر خف بقى وبطل الذنوب، وطبعا ده أسلوب دعوة يعني غليظ، فكان يقول له خليني وربي أبو عث علي رقيبا أنت مالك ومالي سيبني أنا ربنا سبحانه أنا اللي حاسبني، حد ما جه مرة عد عليه لقى على ذنب فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى فلما مات، خد بالك أبو هريرة بيعلق الحتة دي إيه، والله لقد قال الرجل كلمة أو ضقت عليه دنياه وآخرته، ضيع دنياه وآخرته بالكلمة اللي أنا دي. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم فلما مات وبعث، خد بالك بقى، فقال المولى عز وجل لهذا المجتهد، أي مجتهد بقى بيعبد ربنا يعني حاجة ما شاء الله، فقال له أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ قال للملائكة اذهبوا به إلى النار، ثم قال جل وعلا للملائكة اذهبوا به يعني المسجد ده إلى الجنة. في الرواية الثانية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخله الله الجنة، فقال جل وعلا من ذا الذي تألى علي، من اللي بيحلف علي ألا أدخل فلانا الجنة أو لا أغفر لفلان، قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الكلام خطير يا جماعة، كلام خطير أن أنا أقول فلان شهيد، فلان ربنا أغفر له، فلان ربنا رحمه، فلان ده ربنا مش يرحمه، فلان على جهنم حتف، فلان ده يخش الجنة راكب صاروخ إسكود، والتاني يخش الجنة أو جهنم راكب طيارة شبح، فمزان وفلان ده ان شاء الله يعني هو وشارون ان شاء الله الاثنين مع بعض في F-16 وخد بالك، والرابع مش عارف ايه. يا جماعه ما ينفعش ان احنا يعني نتعجل في هذا الكلام، ان الكلام ده عياذا بالله قد يودي بالانسان الى حفره ويضيع نفسه ويهلك نفسه في الدنيا والاخره. لكن نعم، حتى لو مش على الاسلام ازاي، حتى لو مش مسلمين، لا خد بالك من حاجه، اخونا الفاضل ربنا يحفظه بيسالني بيقول لي حتى لو كان واحد مش مسلم يعني ما نحكمش من اهل النار. اقول لك حاجه صغيره خالص، لما لقي الحافظ ابن حجر وهو كان قاضي القضاء في مصر، هو صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، وكان قاضيا وكان ما شاء الله صاحب قباه وجمال ومنظر وكان غني، فخرج فلقى واحد يهودي، فاليهودي قال يا امام اريد ان اسال عن امر، قال ما هو؟ قال سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فكيف تفسر قول نبيكم وأنت في تلك الأبهة والجمال والثراء والمنصب والجاه وأنا مع ما أنا فيه من الفقر والشدة والضنك والشقاء والبلاء. تفسر بقى قول نبيكم إزاي. فقال الحافظ ابن حجر شو بقى الكلمات الجميلة دي، قال أنا مع ما أنا فيه من الثراء والأبهة والجمال و أعتبر في سجن، خد بالك، بالنسبة لما ينتظرني في جنة الرحمن لو مت على التوحيد. قلت لك شوف الإمام ما زكاش نفسه، ما قالش أنا داخل الجنة دا، وما خدش الحافظ ابن حجر يخش ممل يخش، فاهم ازاي؟ لا، قال لو مت على التوحيد، إن قلوب العباد يا جماعة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك حبيبي في الله، هو كان أكثر دعاء النبي كان إيه؟ كان عند الترمذي في سنة صحيح، كان أكثر دعاء النبي كما قالت أم سلمة، قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. صاحب القلب الثابت، صاحب القلب الطاهر، صاحب القلب التقي النقي، اللي قال عن نفسه أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، بيقول ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. لما النبي بيطلب الثبات أمال هنطلب إيه؟ خدت بالكم المسألة عاملة إزاي؟ فالحافظ ابن حجر قال له أنا مع ما أنا فيه من الأبهة والجمال والثراء و واعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرحمن لو مت على التوحيد، وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشدة والفقر والبلاء والضيق وهو تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في النار جهنم لو مت على كفرك. قلت لك فلو جينا لقينا واحد مش مسلم ما نجيش نقول له أنت في نار جهنم. ليه؟ لا تدري، يمكن الراجل ده يسلم في آخر أيامه. حد عارف؟ يعني ناس كتيرة جدا من اللي ما كناش سنحنا يعني ما كناش نتوقع ولا نتخيل إسلامهم، بدءا من سيدنا عمر الخطاب لما كانوا يقولون والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، ويصبح بعد كده عمر الخطاب شو بقى كان حصنا حصينا بين السنة والبدعة، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح لو كان نبي بعدي لكان عمر. والحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجر الحكمة على قلبي ولسان عمر، وكان عمر الملهم الفطن كما شهد له النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. وتيجي أكتر من 15 بل عدى الحافظ ابن حجر أكتر من 19 آية تنزل موافقة لقول عمر. عمر يقول كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام أو موضوع أو أمر معين، وأبو بكر يقول كلام، فينزل القرآن موافقا لقول عمر حتى يبكي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل في أكثر من 19 آية ينزل القرآن موافقا لقول عمر بن الخطاب، حتى أنه من شدة أدبه مع الله سبحانه وتعالى قال وافقت ربي في ثلاث، والحديث رواه مسلم، ما قالش وافقني ربي، قال وافقت ربي عمر بن الخطاب. شوف بقى مع يعني ورغم ذلك أسلم وأصبح عمر بن الخطاب. إحنا في العصر الحديث من كان يتوقع مثلا إسلام كات ستيفن؟ كات ستيفن ده كان مطرب خنافس في بريطانيا، وكان ليه شنة ورنة، والناس اللي يعني اللي بيحكوا لنا زمان كانوا متابعين الاغاني بقى بتاعت بره بتاعت انجلترا، يقول لك كانت كان يطلع على المسرح عفوا يعني كانت الستات تقعد تقطف شعرها. تخيل اول ما يطلع كات ستيفن كانت الناس تجنن تتهبل عشان، واخد بالك؟ سبحان الله يسلم بعد ذلك ويسمي نفسه يوسف اسلام، ويقول كلماته المشهوره التي يعني فعلا يعني تجرح في القلب، مش تجرح في القلب زعلان منه، لا طبعا زعلان على احوالنا احنا. قال له قل يا يعني يوسف اسلام كلمه يعني تعبر بها عن فرحتك بالاسلام، قال الحمد لله اني اسلمت قبل ان ارى المسلمين. ليه؟ حال المسلمين الا من رحم الله حال يسر العدو ويسوء الحبيب. فعلا محتاجين يا جماعه نتصلح، محتاجين نتظبط، محتاجين نعيش الاسلام الحقيقي، الدين المعاملة. تقول لي الحديث ضعيف، أنا عارف أنه ضعيف والله، بس معناه صحيح، معناه فعلا صحيح. فين المعاملة يا جماعة؟ فين أخلاق المعاملة؟ فين المسلمين وأخلاقهم ومعاملتهم؟ فين الأمانة بين المسلمين؟ فين الوفاء بين المسلمين؟ فين الصدق؟ فين وفين وفين؟ ده النهاردة نسأل الله العفو والعافية، النهاردة يعني انظر للمكائد التي تدبر من المسلم للمسلم، وحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. أرض أشوف المسلم، مش هقول لك المسلم مع المسلم، أنا عايز أقول القرايب مع بعض، القرايب، الإخوات، الأقارب، ولاد العم، ولاد الخالة. شوف الابن بيعمل إيه مع أمه، شوف الابن بيعمل إيه مع أبوه. والله العظيم يعني كنت في سوق تجاري من يومين، وقابلني رجل وامرأته، ويمكن هم الآن قاعدين قدامي شايفيني، والله بكت المرأة والله العظيم بالدموع وهي بتقول لي ابني ربيته وتعبت فيه وعملت معاه اللي ما حد عمله وفي الاخر لا بيسأل فيه ولا عايز يعرفني ولا بيعمل ولا بيسوي ولا عايز يشوف امه. تخيل اهو مسلمة شوف بيعمل مع امه حاجة فوق الخيال. مين يتخيل النهاردة لما ترجع بقى لسيرة السلف وتشوف الواحد كان بيعمل مع امه لما تشوف واحد زي حارثة ابن النعمان. حارثة ابن النعمان كما ثبت في الحديث الذي رواه احمد وسبحان احنا مش بنخرج عن الموضوع بس بنخدم الموضوع من كل جوانبه. حارثة ابن النعمان رضي الله عنه وارضاه اللي النبي سمع صوته وهو يقرأ القرآن في الجنة ويقرأ القرآن في الجنة. معلش استاذنك سيبك كمان خلاص سيبها خلاص واخد بالك يقرأ القرآن في الجنة. قال سمعت صوت حارثة ابن النعمان وهو يقرأ القرآن في الجنة. فقالت أمنا عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر. سمع الصوت فسأل صوت من هذا قالوا حارثة ابن النعمان فقال كذلك البر كذلك البر تقول أمنا عائشة وكان من أضر الناس بأمه. كان بيعمل ايه حارثة ابن النعمان يا جماعة؟ لك أن تتخيل كان بيقول هو عن نفسه بيقول والله ما أكلت أمي لقمة بعد إسلامي إلا بيدي. بعد ما هو أسلم أمه قاعدة في البيت معاه فكان لها مش ممكن تاكل لقمة إلا لما أنا اللي أكلها لك في بقك. ده الإبن. وكان لما تيجي أمه تنام كان يعمل إيه؟ كان يجي يمرر إيده على الفراش علشان لا يكون فيه حصوة محطوطة ولا أي حاجة أي حاجة تجرحها يعني كده. فإذا ما مر بيدي يقول لا لعل يدي تكون خشنة أمسح الفراش بوجهي حتى إن كان عليه شيء أفدي أمي بوجهي. فمر الوش على الفراش حتى إن كان فيه أذى يكون بوجهي ولا يكون بأمي. تخيل محمد بن المنكدر رحمه الله رحمة الله كان رجل من سادة التابعين يقول بت ليلة أغمز أطراف أمي. كان أمه عندها السكر وكان الدم لا يصل إلى أطراف جسمها فكان يغمز أطراف أمي أطراف إيديها ورجليها طول الليل عمال يغمز أطراف الإيديها ورجليها. يقول وبات أخي قائما بين يدي الله يصلي ويبكي. يقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. لو قلت لي ليلتك زي ليلته أقول لك لا ليلتي أنا أحسن من ليلته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم ودي أمي. خدت بالك أحدهم أمه نادت عليه قالت يا محمد. قال أجل يا أمه. فصوت ترفع فوق صوت أمه فخشي أن يعاقبه الله عز وجل فأعتق رقبتين. اشترى اثنين من العبيد وأعتقهم. الخوف لحسن ربنا حسبنا من صوتي عالي فوق صوت أمه. تعلموا الشباب واحد اسمه يحيى يحيى دوت يعني سبحان الملك يعني اتسجن هو أبوه أو اتسجن هو ابنه عفوا يعني. الرجل ده لما اتسجن هو ابنه الرجل نفسه ما كانش جسمه بيستحمل الماء الساعة كان لا يتوضا الا بالماء الدافي. فعمل ايه ابنه مش لاقي ميه دافيه في السجن بقى فراح واخد الميه وقف على اللمبه السهاري اللي موجوده دي وقف جنب اللمبه السهاري من العشاء لحد قبل الفجر بحوالي ساعه مثلا تمام يدفي له الميه دفيت الميه اداها له علشان يتوضا ويصلي قيام الليل ويصلي الفجر. تخيل تخيل ان واحد منهم لما جه يدفن ابنه واخد بالك اسمه عمر بن ذر الهمداني وهو راح يدفن ابنه فنص وقف معاه فلقوا بيدعو دعاء عجيب جدا فقال اللهم انك قد وعدتني بالاجر والثواب على صبري عند موت ابني فاللهم اني قد وهبت ثواب صبري على ابني لابني. خد بالك بقى اللهم انه اللهم انك اللهم ان كان عبد ان كان عبدك هذا اللي هو ابنه قد قصر في حقي في شيء فقد تجاوزت عنه وأنت أولى بأن تتجاوز عما قصر فيه من حقك أنت أرحم الراحمين. فالناس استغربوا إيه الكلام العالي ده كلام كبير جدا جدا يعني إيه السر في الموضوع ده ابن كان بيعمل إيه. قال والله ما مشى معي ليلا إلا تقدمني مش قدامي عشان لو في حاجة حفرة مش عارف يقع هو فيها وما مشي معي نهارا إلا وقدمني لما يمشي بعد النهار يقدمني أنا قدامه بالليل يتقدم هو قدامي وما رقى سقف بيت أنا تحته. لما يعرف أن أبوه تحت في البيت لا يمكن يطلع فوق السقف في الدور اللي فيه. ليه؟ أبوه تحت ما ينفعش اطلع فوق. النهارده ما شاء الله ده بيحط رجله في وشه، ولو ابوه قال له يا ابني عيب كده يقول له اشتري دماغك يا حاج، صح كده؟ مشاكل مشاكل ومصايب بنسمعها النهارده يا جماعه. الاب والام في زماننا ده اتطحنوا اتطحنوا طحن. رايت دموع لا تحصى لا تحصى ولا تعد من اباء من امهات بيشكوا الى الله ظلم اولادهم. تخيل بسبب ايه؟ انا في نظر الكلام ده كله سببين. المسؤوليه الاولى على الاب والام نفسهم ان هم ما علموش اولادهم الدين. اذا كنت انت ما علمتوش حق الله هيعرف حقك انت منين؟ فلازم تعرفه، لازم تاخد بايده لمرضات ربنا، تقول يا حبيبي ده اللي يرضي ربنا وهو ده الاسلام يا حبيبي ودي سنه النبي. الولد لما يتعلم يعني ايه سنه النبي، يعني ايه يعني ايه كلام ربنا، يعني ايه لما اقرا ان اشكر لي ولوالديك، يعني ايه لما اقرا وبالوالدين احسانا، يعني ايه لما اسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضه ولا نافله، اول واحد فيهم العاق الوالدين. يعرف الكلام ده، يعرف يقينا ان صلاته اللي هتنفعه ولا صيامه ولا حج ولا زكاته ولا اي خير هيعمله بينفعه الا اذا كان برا بوالديه، وان كل ده هيتمسح باستيكه لو كان عاقا لوالديه. لما يفهم الكلام ده يخاف على امه وابوه. وبعدين بعض الناس بتظن ان عشان اخلي ابني يبقى بر بيا اصرف عليه وادلعه ومتعه واجيب له اللي هو عايزه، خليش محتاج حاجه، اخلي ابني ده مفيش حاجه نفسه فيها الا ما اجيبها له. مش هي دي التربيه يا جماعه، ومش هو دوت السبب اللي يخلي ابني بر بيا ابدا والله العظيم. احنا نشأنا قبل ان يدين الله عز وجل من فضل نشأنا نشأة فقيره مع اب وام فقراء، لكن كنا بفضل الله نقبل ايديهم ورجليهم، وما زلت حتى يوم هذا اقبل يد ابي ربنا يحفظه ويشفيه. خدت بالكم المساله مش مساله فلوس ودنيا و وبعض الناس بتخلط بين التربيه وبين الاطعام. يقول لك انا ابني ده ربيته احسن تربيه، دخلت جامعه الامريكيه وجبت له احسن عربيه واحسن لبس واحسن اكل، ما قصرتش في حقه. لا، الموضوع مش كده. انت جزاك الله خيرا طبعا على ان انت اكلته وشربته وانت مأجور على كل ده، لكن فين التربيه بقى؟ التربيه فين؟ فين التربيه على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فين تعلمه يعني ايه حق الوالدين؟ يعني ايه حق الجوار؟ يعني ايه الذوقيات؟ يعني ايه الاخلاقيات؟ يعني ايه الدين؟ يعني ايه العباده؟ يعني ايه السنه؟ يعني ايه قدر الصحابه؟ فالكلام ده كله محتاجين ان احنا نعلمه لاولادنا عشان يعرفوا في النهايه يعني ايه حق الوالدين؟ لان النهارده اباء وامهات بيعانوا معاناه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فعشان كده يا جماعة بنقول احنا محتاجين ان احنا فعلا نطبق بقى الدين المعاملة، الدين المعاملة. كلمة كات ستيفن اللي قلت لك دي في الشهادة ديت، احمد الله على اني اسلمت قبل ان ارى المسلمين، كلمة فعلا لازم احنا نقف عندها وقفة. لابد ان نشهد الاسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. ما ينفعش ان انا اكتفي بالصلاه الخمس فقط، وان انا الحمد لله بصوم رمضان والحمد لله بقرا ورد القران وبطلب العلم وانا في المعاملات من أسوأ ما يمكن، وانا في الاخلاقيات من أسوأ ما يمكن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام جعل مقياس حتى قبول اهل الزوجه للزوج، قال اذا اتاكم، كما عند الترمذي باسناد حسن، اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. خلق، مع ان الخلق من الدين، لكن النبي خصه لان الخلق ده يعني ده اعظم حاجه. والنبي عليه الصلاه والسلام جاء ليتمم مكارم الاخلاق، قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وقال كما عند ابي داود باسناد حسن، انا زعيم ببيت في ربض الجنه، في طرف الجنه، خد بالك، لمن ترك المراء وان كان محقا، خد بالك، وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا، وببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كمال الايمان، مين يا رسول الله اللي عنده ايمان كامل واللي ايمانه يعني ما شاء الله عالي؟ قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. خد بالك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر شيء يثقل ميزان العبد، قال ما من شيء اثقل في ميزان العبد يوم القيامه من حسن الخلق. خد بالك، وان الرجل لا يبلغ بحسن الخلق درجه الصائم القائم. بحسن الخلق يا جماعة، بحسن الخلق تبلغ درجة الرجل اللي بيصوم ما بيبطلش الصوم والذي يقوم لا ينتهي من القيام، بحسن الخلق. وعايز تقرب من النبي يوم القيامة بحسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. حسن الخلق. حسن الخلق ده احنا لما كنا عنه قبل كده قلنا حسن الخلق مش انك انت تبقى مبتسم وبس، لا، انا ممكن ابتسم واعمل فكر ما تعملش، الموضوع مش كده خالص. حسن الخلق مع الله ده رقم واحد، ان انا امتثل اوامر ربنا سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان انا امتثل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم منتهي عن النواهي. حسن الخلق مع الناس واقربهم جميعا الوالدين ثم صلة الرحم ثم الجيران ثم الأصدقاء يعني حسن الخلق بقى مع الناس. حسن الخلق مع الناس يعني إن البر شيء لين، يعني أمر بسيط جدا، وجه طليق وكلام لين، أمر بسيط جدا جدا إن أنت تكون حسن الخلق مع الناس. ولما واحد يقول لك كلمة وحشة يا أخي سمحه، يا أخي اعتذر نفسك كأنك ما سمعتش، ورأي أبائنا وأمهاتنا لك هي كلمة بتلزق عديها ولا كأنك سمعتها ولا كأن الكلام ده كان ليك انت اصلا. اعمل زي النبي ما كان بيعمل. وما يعني التزام؟ يعني انا بتعجب لما الاقي واحد اخ ملتزم وعفوا ملتحي وصعب وفظ وغليظ ولسانه فالت وعمال يختب ده وينم فين الاخلاق؟ يقول لك معاش انا كده، فيش حاجة في الاسلام اسمها انا كده. وإلا لو كان انا كده بقى كان عمر بن الخطاب برضو قال انا كده بقى. شوف عمر قبل الإسلام وعمر بعد الإسلام حاجة تانية خالص. شوف يعني كل الصحابة شوفوا قبل الإسلام كانوا إيه وبعد الإسلام كانوا إيه. الموضوع ما ينفعش أنا طالما دخلت دار الأرقم أخلع ثوب الجاهلية على الباب وخش بثوب الإسلام خلاص، إيه راجل مسلم. ما ينفعش بقول أخلاقي وحشة، ما ينفعش أقول معاملاتي كده، ما ينفعش أقول معلش أنا يا جماعة مفتون بالفتنة دي فسامحوني. واحد مرة بيقول لي معلش سامحني انا فتنتي في النساء والمال، قلت له طب انت خليت ايه؟ هو فين بقى يعني انت؟ طب بقى كده ما بقاش في دين خالص. لما فتنتك في النساء والمال يعني ايه؟ يعني هسرق وهفعل وامشي مع البنات وانا برضو ملتزم، فين بقى الدين بقى؟ يبقى انت كده ما خليتش دين خالص بالمره. امال فين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ امال فين بقى يعني ولن يشاد دين احد الا غلبه فسدده؟ مش قادرين. طب وقاربه، حاول يعني واحدة من تقرب مني الشبر انت قربت مني ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا انت قربت مني باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. فنرجع لموضوعنا، فكان في ناس كتيرة جدا ما كنا نتخيل ابدا اسلامهم، ورغم ذلك اسلموا وحسن اسلامهم بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لك كات ستيفن، مايكل جاكسون، حد كان يتخيل مايكل جاكسون يسلم؟ اسلم مايكل جاكسون. حد كان يتخيل ان الملاكم المشهور تايسون يسلم؟ اسلم تايسون. حد كان يتخيل محمد علي كلاي انه اسلم؟ اسلم محمد علي كلاي، وطبعا اسلم قديما يعني، خد بالك. وغيره كتير جدا جدا، وناس كتيره جدا هتسلم بفضل الله، ومطربين كتير جدا من امريكا وانجلترا وفرنسا والاماكن دي كلها اسلموا لله سبحانه وتعالى. ولما الناس بتسلم بقى اسلام بجد. أنا كانت تستدي مجرد ما أسلم ما شاء الله بدأ ينشر الإسلام في كل دول العالم، وعمل نفسه مقر في إنجلترا في لندن، وبدأ ينشر من خلاله الإسلام. فهي دي المسألة إن إحنا نقول الدين المعامل، الدين المعامل. طيب تعال نخش على المثل اللي بعد كده. بعض الناس لما يحصل مثلا موضوع أو يعني يكون يعني تقول له هو فلان في المستشفى، فلان في المستشفى، طب يعني طب ما تقول المستشفى الثاني الاحسن، ممكن يحصل كذا، يقول لك يا اخي لا قدر الله. كلمه لا قدر الله اذا خرجت على سبيل الدعاء فيروس، بمعنى ايه؟ يعني اسال الله الا يقدر علينا هذا الامر او هذا البلاء. انما لو خرجت مخرج الخبر بمعنى ان ربنا لم يقدر فهذا لا يجوز. واضح يا جماعه؟ يعني بقول لك ايه، بتقول لي هو فلان مات، تقول يا اخي لا قدر الله، وكلام غير ده. لا قدر الله يعني لو قلت ما خرج من الكلام مخرج الخبر ان انا بقول ان الله لم يقدر، فهذا الكلام لا يجوز. اما لو خرج مخرج الدعاء وانت تدري بنيتك، لو خرج مخرج الدعاء يعني اسال الله الا يقدر هذا الامر، فهذا يجوز. حاجه الثالثه من ضمن الاخطاء ان احيانا واحد لما يجي يدعي يقول يا رب اغفر لي ان شاء الله، يا رب ارحمني ان شئت، يا رب اكرمني ان شئت، يا رب ارزقني ان شئت. لا، ما يبص، لابد ان تعزم في المساله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم عافني، اللهم داوني، اللهم انصرني، اللهم اعزني، اللهم اعزم في المسألة. ليه؟ لان في كلام لحبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، خد بالك كما جاء في الصحيحين، اللهم اغفر لي ان شئت او اللهم ارحمني ان شئت، بل ليعزم المسألة فان الله تعالى لا مكره له. هو في حد يكره ربنا ان يعمل حاجة او ما يعملش حاجة؟ في حد هيقول لربنا ما تغفرش فلان او ما ترحمش فلان او ما تشفيش فلان؟ طبعا الله لا مكره له، خد بالك. فلما تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، واحد يقول لي بس في شبهه معلش بقى وعايزك تجيب لي عليها، اقول لك عينيا. ايه هي؟ يقول لك هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري لما راح يزور مريض قال لا بأس طهور ان شاء الله؟ اهو ما النبي قال ان شاء الله، ما قالش بقى لا بأس طهور وسكت. اقول لك ايوه، لكنها ما خرجت على سبيل يعني ليست من باب الدعاء، ما كانتش خارجة على سبيل الدعاء، وإنما خرجت على سبيل الخبر والرجاء. يعني لا بأس، لا بأس، يعني أسأل الله عز وجل ألا يجعل عليك بأس، والجملة الثانية طهور إن شاء الله، يعني أرجو أن يكون طهورا لك من ذنوبك ومن آثامك. واضح يا جماعة؟ يبقى لا بأس عليك من هذا المرض، يعني أسأل الله ألا يجعل عليك بأسا من هذا المرض، الجملة الثانية طهور إن شاء الله، إن شاء الله المرض ده يكون طهور ليك، خرجت مخرج الخبر والرجاء ولم تخرج مخرج الدعاء. زالت الشبهة كده حبيبي في الله، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأمثلة بقى اللي مشهور قوي برضو غلط قوي 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 وسبحون، معلش احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا يعني نظبط نفسنا من خلال يعني كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات العقائد، ان احنا بنحاول نعرف الناس الصح من الغلط. ومش كلنا يا جماعه، يعني انا عايز اقول حاجه، هل انا واحد من الناس كنت اعرف كل الكلام ده؟ انا وانا بعمل الكتاب ده ورب الكعبه انا في حاجات كتير جدا وقفت عليها انا ما كنتش اعرف، وممكن اكون انا نفسي كنت بقع فيها، خد بالك. وزي ما بيقولوا كده يموت المتعلم لحد ما مش عارف ايه، وكما قال الامام احمد بن حنبل الرحمن رحمه الله تعالى مع المحبره الى المقبره. احنا نفضل نتعلم طول العمر، ونفضل نتعلم ونتعلم ونتعلم، وكلما ازددت علما كلما ازددت علما بجهلك. انا لحد الان افتح كتاب الاقي مساله اول مره اشوفها والله اقول سبحان الله، يعني انا كنت جاهل بهذه المساله، اجي ثاني يوم افتح مساله ثانيه يا ومساله ثانيه مش عارفها، وثالثه ورابعه وعشرة و1000 و2000 و100000 وياما لسه هنتعلم. ربنا يعلمنا ويعلمكم يا رب، ويرزقنا العمل بهذا العلم، لان مش الحكمه يا جماعه ان احنا نتعلم وبس، الحكمه ان احنا نعمل بهذا العلم. اسمع لقول المولى عز وجل، قال قد افلح من زكاها. طب ايه الدليل على كده؟ يعني ايه دلاله الايه اللي انت بتقوله؟ اقول لك ان ربنا ما قالش قد افلح من تعلم كيف يزكيها. واضح المعنى؟ انما قال ايه؟ قد افلح من زكاها، يعني قد افلح من تعلم ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه. واضح؟ انما انا بقى اتعلم واقعد بقى اتفخر على الناس باللي انا بقوله وانا ما بعملش فيديو ليه خالص؟ ما دي مصيبه. ما هو النبي وصف دعاة على باب جهنم انهم ايه؟ هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، خد بالك؟ يتكلم حلو قوي وينمق الكلام ويتشدق بالكلام، وتجلس قدامه تشعر انه عالم ملا الدنيا كلها علم، لما تتعامل معاه في الحقيقه لا تجد لا دين ولا خلق ولا امانه ولا اي شيء خالص بالمره. دي مصيبه، مصيبة احنا عايشينها في هذه الايام بكل اسف ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده ربنا ليه قد افلح من زكاها، اي قد افلح من تعلم ثم عمل بهذا العلم فزكى نفسه، خد بالك. وقول المولى عز وجل عن يعقوب عليه السلام وانه لذو علم لما علمناه، قال قتاده في تفسير الايه اي وانه لذو عمل بما علمناه. نعيدها تاني، وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة أي وإنه لذو عمل بما علمناه. ولذلك حذر النبي تحذيرا والله شديد جدا تنخلع له القلوب للإنسان اللي يتعلم علم ولا يعمل به. والحديث هو البخاري ومسلم، البخاري ومسلم أعلى درجة الصحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة، الرجل ده عالم على فكرة، هيتضح كان من خلال سياق الحديث جاءوا بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. والفاء هنا للتعقيب والسرعة يعني هيترمى بسرعة في النار. فتنضلق أقتابه يعني أمعاءه، الأمعاء تطلع ربنا يعفونا فيكم وتترمى قدامه كده. فيجتمع إليه أهل النار فيدور معها مع الأمعاء ديت كما يدور الحمار برحاها، ده نص الحديث. فيجتمع إليه أهل النار فيكون ويلك هذا يا نهار أبيض، مش أنت فلان اللي كنا بنشوفك في الفضائيات وفي المساجد وعلى الجرائد وهذا، أنت كنت أشهر من أنت كنت نار على العالم يا فلان، ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. فقال لكم يا سلام قيام ليلة يا جماعة، أنا برفيك يا رب ولا عمر في حياتي ما صليت ركعة قيام ليلة. القرآن يا جماعة الله يبارككم، كتاب الله عز وجل ولا عمر ما فتحت المصحف، وجه في المقابل إياكم والخمر إياكم والنساء، وأنا بتاع خمر وبتاع نساء، شوف المصيبة فين جاية فين. فقولوا بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. مصيبة كبيرة جدا الإنسان يكون علم وبس، علمه بس، إيه فايدة العلم إن لم يكن الإنسان يعمل بهذا العلم؟ إيه فايدته؟ ماذا يستفيد؟ خد بالك من حاجة، الذي لا يعمل بعلمه إذا تكلم الكلمة لا تؤثر في من حوله. الناس يا جماعة سامحوني، الناس ما هيش يعني إذا انضحك عليها فترة معانا مش هنضحك عليها العمر كله، والإنسان كده كده هيظهر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة: أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. كده كده الناس لازم هتعرف ان ده انسان مش كويس دنيا او اخرى، خد بالك. وان من اشد العقوبة ان يؤجل الله عز وجل للعبد العقوبة في الاخرة لا ان يعجل له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. اللي عايز يشتهر هيشتهر، بس بعد كده هيقع وقع 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 سودة وهيتفضح على الملأ، ربنا يعفينا وعافيكم. عشان كده الاصل ان الانسان ما يجريش ورا شهرة، شهرة فتنة، فتنة ومصيبة كبيرة جدا ان انت تبقى مشهور لا تعرف تعيش ولا تتحرك ولا تعمل، وقد تفتر لو كنت صاحب قلب مريض تفتر وانت ماشي تبقى معجب جدا والناس عمالة بتشاور لك، ولو ماشي في شارع والناس مشاورة لك هم مش عارفين ولا ايه، هتلاقي نفسك انت نفسك بدأت تستنكر هذا الفعل، ايه ده هو مش عارف انا مين. ولو واحد يتعامل معك معاملة يعني مش حسب المقام اللي انت متخيله لنفسك هو مش عارف ما ليه، هتلاقي نفسك عياذا بالله نيتك بتفسد يوم بعد يوم. بالعكس سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم كان اهل العلم الافاضل اذا علموا عملوا، فاذا عملوا خد بالك شغلوا، فاذا شغلوا طلبوا، فاذا طلبوا هربوا. كان الواحد فيهم لما يجلس مجلس علم ويلاقي اجتمع مثلا حواليه مثلا ايه 50-60 نفر، فحس من قلبه ان في شوية عقب كده يعني بقى فرحان بنفسه، كان يقفل كتابه ويمشي. ليه؟ خاف على نفسه. ولما كان يحس ان هو ابتدى يعني يبقى فرحان بنفسه او معجب بنفسه كان ينقطع فترة يربي نفسه. عمر بن الخطاب يدينا مثل جميل او في الحتة دي، انس بن مالك بيحكي الموضوع ده بيقول: سمعت عمر بن الخطاب وبيني وبينه حائط سور، فقد دخل حائط يعني بستان، ليه وبين سور هو دخل بستان كده من بستان الانصار، وكلم نفسه، وكان عمر الخطاب ساعتها امير المؤمنين، فبدا يكلم نفسه. عمر الخطاب طبعا صوته انتحر صوته عالي كما قالت ام عائشه كان عمر اذا تكلم اسمع واذا ضرب اوجع واذا مشي اسرع، كل حاجه عنده واضحه. فسمعوا بيه ليه؟ عمر بن الخطاب امير المؤمنين بخن بخن، الله والله لتتقين الله يا عمر او ليعذبنك الله. ده مين؟ ده عمر بن الخطاب اللي مرة حس مرة بشيء كده من العب كده، واللي طلع المنبر قال الصلاة جامعة هخطب فيكم خطبة، طلع قال للناس والناس مجتمعين كلهم: اما اني كنت أرعى الغنم لآل فلان على قراريط لأهل من أهل مكة وكذا وكذا وكذا، ثم قال والسلام نزل. قال أبو عبيدة بن الجراح: والله يا عمر ما أراك إلا يعني قد جرحت نفسك وفعلت كذا، ويعني نزلت من مرتبتك ومكانتك، إيه اللي خلاك تقعد تتعمل في نفسك كده؟ قال يا أبا عبيدة: لقد أعجبتني نفسي، فقالت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأردت أن أذلها وأن أؤدبها. أدب نفسك، ذل نفسك لله مش لحد، ذل نفسك للخالق سبحانه وتعالى. لا تذل نفسك أبدا لمخلوق أيا كان قدر هذا المخلوق، لكن ذل نفسك للخالق ربنا يعزك بقى. يعني العبد كلما ذل نفسه لله كلما أعزه الله، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، كما جاء في الحديث القدسي. من ضمن الأمثلة العجيبة جدا المنتشرة برضه بين بعض الناس، واحد دخل مشروع، ما واحد، وبعد ما دخل المشروع قال له: أنت مالي إيدك من الموضوع ده؟ يقول له: عيب يا راجل، كل شيء مدروس، هنظبطين المسألة والحمد لله، وعمل دراسة جدوى، وإن شاء الله يعني المشروع ده أنا أكل من وراء ده، وعمل لك خطة بقى ما تخرش المية، إن شاء الله اطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي، وإن شاء الله الموضوع على ما يرام. دخل المشروع بقى على الحديدة، حتى الحديدة بقى ما بقاش حلو في حاجة، فيقول له: إيه؟ أدينا يا عم دخلنا المشروع وخسرنا كل الفلوس، ها، وضاعت كل حاجة، كسبنا صلاة النبي. الكلام ده مشهور جدا جدا وبيتقال من ناس كتير. معناه إيه كسبنا صلاة النبي؟ معناها إن هو بيقول إن اللي بيصلي على النبي ما كسبش حاجة، أهو خسرنا كل حاجة، وإن لو كانت بقى جات الفلوس والدنيا نعنشت وبقت بامبي وخضرة وحلوة فمزاه، كان هو ده الربح. أنت تعلم إن الصلاة على النبي خسارة؟ بقى الصلاة على النبي خسارة؟ يا خبر أبيض، لدرجة إن أنت تشبه خسارتك في المشروع دوت بإن أنت تقول كسبنا صلاة النبي. واحد بيتخانق مع واحد، بتتخانق معاه ليه؟ ليه عنده 2000 جنيه؟ طب خلاص يا عم ما تدفع له 2000 جنيه، معيش فلوس. طب ما تدفع له أي حاجة، أنا هدفع له 1000 جنيه ومش هديله واحدة تانية خلاص. بيقول له: طب خلاص خد 1000 جنيه وتنازل بقى. يقول واخد 1000 جنيه؟ طب يا سيدي كسبنا صلاة النبي. تقول له: عايز ليه؟ خسرنا بالصلاة على النبي. شفت المعنى الوحش اللي ورا الكلمة دي؟ أنت لما تقول كسبنا صلاة النبي ما تقولهاش في موضع الخسارة، إنما كسبنا صلاة النبي تقولها في موضع الفكر. إحنا كسبنا فعلا بصلاتنا على النبي، وفعلا أنت تكسب فعلا بصلاتك على النبي. أنت عارف لو صليت على النبي دلوقتي هيحصل لك إيه؟ أربع حاجات. أول حاجة اسمع حبيبي في الله، أول حاجة يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى علي صلاة واحدة. إيه اللي يحصل حبيبي في الله؟ صلى الله عليه 10 صلوات، 10 مرات. ده مين؟ الله، الله اللي احنا تكلمنا عنه سبحانه وتعالى ببعض الشيء، وتكلمنا عن شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى عشان تعلم قدر الملك سبحانه وتعالى، الملك جل جلاله. إذا انت دلوقتي حالا قلت اللهم صل وسلم وزيد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الآن يصلي عليك الملك جل وعلا 10 مرات. طب ليه إن شاء الله ربنا صلى علينا 10 مرات؟ فما كان ناخد 10 حسنات أو 100 حسنة أو 1000 حسنة، لا 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 لا، أصل قدر النبي عالي، ما يتحسبش بالحسنات، يتحسب بإن ربنا فاطر الأرض والسماوات هو الذي يصلي عليك. ومش كده وبس، خد التاني. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من صلى علي صلاة واحدة، خد بالك، صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له يعني في الجنة 10 درجات بصلاة مرة واحدة على النبي. محتاج عيد الحديث، عيده تاني، احنا ورانا حاجة، احنا لو عدنا لحد اخر حلقة نصلى على النبي كفاية والله. صلى الله عليه وسلم: من صلى علي، والحديث رواه أحمد بسند صحيح، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، خد بالك، وحط عنه 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. حديث الثالث، خد برضه بس تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي إلا يقضي يا رسول الله أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا الله، يعني أنت في أرض المحشر والناس يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، منهم من يلجمه العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مخرب ولا نبي مرسل إلا جفع على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. في الوقت دوت تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو صليت عليه 10 مرات الصبح 10 مرات بالليل. ده الدكتور لما بيقول لك كبسولة ديت قبل الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء 3 مرات، بتعمل ايه؟ تكتب ورقة عندك وتعلقها على السرير عشان ما تنساش الدواء. هو في دواء اجمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عايز ربنا يشفيك، عايز ربنا يفيك همك، عايز ربنا يغفر لك ذنبك، عايز ربنا يصل لك الشفاعة، صل على النبي. حديث ثالث أو رابع رواه الترمذي بسنة صحيح، أن أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أصل عليك كم مرة؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الربع، يعني لو أنا بقوم بالليل مثلا ساعة أو ساعتين أجعل لك ربع الوقت صلاة عليك؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال الثلث، النصف، ثلاث أرباع، في الآخر خالص. فكر كده أبي بن كعب، ما كان المسألة فيها خير كده؟ فإن زدت فهو خير لك. طب وفي حد في الدنيا يرفض الخير؟ إذن أجعل وقتي كله صلاة عليك يا رسول الله. فبما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. أصحاب الهموم، الناس التعبانة، الناس المريضة، الناس اللي ليل نهار ما بتنامش، الناس اللي عندها هموم كتير قوي، والهموم كترت، احنا عايشين في زمن الهموم، الناس اللي عندها هموم كتير، ما فكرتش مرة ان الصلاة على النبي من ضمن اسباب بل من اعظم اسباب تفريج الهموم؟ اذا يكفيك الله، الله هو اللي هيكفيك، يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك بالصلاة على النبي. وربنا قال إن الله وملائكته، هو نبي محتاج لك ولا محتاج لي ولا محتاج لنا كلنا؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقفل كفاية. ها النبي محتاج لك؟ لا والله العظيم، ده انت لما تصلى عليه ده ليك انت مش ليه هو، ليك انت، انت المنتفع الاول بصلاتك على النبي. واحنا لما نذكر النبي ده شرف لينا مش شرف ليه هو، واحنا لما نثني على النبي ده شرف لينا احنا مش شرف ليه هو صلى الله عليه وسلم. إلا الله وكفاية، الملك جل وعلا فاطر السماوات والأرض، يصلي على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. إلا الله وملائكته، احنا لسه من شوية كنا بنتكلم بنقول قطت قول النبي صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لا أن طائت ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. وقلنا ما بين الأرض والسماء 7 مسيرة قد إيه؟ قلنا 14,000 سنة، 14,000 سنة بالخيل تجري كده سريع، 14,000 سنة. في كل موضع 4 أصابع ملك ساجد أو راكع، كل الملائكة دولت يصلوا على النبي. متخيل بقى العدد قد إيه؟ والله العظيم حاجات أقسم بالله ما تخطر على قلب بشر، أنا عمال بتخيلها دلوقتي مش جايبة، يعني دماغي فصلت زي ما يقولوا الهارد وقع ولا الويندوز عندي ضرب، واخد بالك؟ سبحان الله. تخيل بقى كل دولت بيصلوا على النبي، النبي محتاج لك انت ومحتاج لي انا؟ ابدا، احنا بنصلي عليه عشان احنا اللي فايزين، اولا عشان بنحبه طبعا صلى الله عليه وسلم، وعشان ربنا امرنا طبعا قبل ذلك، وعشان احنا المستفيدين برضه. يبقى اذا يكفيك الله همك ويغفر لك الذنب. طب تعالى نعد كده كم فايده. اول حاجه تنفيذ لامر الله، ثاني حاجه اظهار المحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث حاجه ان ربنا هيصلي علينا 10 مرات، رابع حاجة ان ربنا هيحط علينا 10 خطيئات ده بصلاة واحدة، خد بالك. خامس حاجة ان ربنا هيرفعنا في الجنة 10 درجات بصلاة واحدة. سادس حاجة ان ربنا هيكفينا همومنا. سابع حاجة ان ربنا هيغفر لنا ذنوبنا. سابع حاجة او تامن حاجة ان ربنا سبحانه وتعالى ان هتدركنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك التمن حاجات دي مش كفاية؟ ويمكن انا يعني في كتاب للامام المقيم انا عامله اختصار وتحقيق اسمه جلاء الافهام يفضل الصلاه والسلام على سيد الامام صلى الله عليه وسلم. تشوف فضائل بقى الصلاه على النبي الامام المقيم اوردها في اكثر من 30 مساله. شوف فضل الصلاه على النبي حاجه فوق الخيال. فما تجيش النهارده تخسر في مشروع تقول له كسبنا صلاه النبي، خد بالك، اقول لك يا فلان ده ابنك هو جاي يضيع ال 1000 جنيه كسبنا صلاه النبي. يا جماعه ما تتقالش الكلمه ديت في محل الخساره، لان معنى كده ان كان قائل هذه العباره كانه بيقول ان الصلاه على النبي، واخد بالك، اللي بيصلي عليه لا يربح شيء، واللي يكسب المال هو ده الايه؟ هو ده الفايز. تعال نخش على بعدها. قول القائل يقول لك ايه؟ فلان ده رسول الفن. مش بيقول كده؟ واحد مثلا يكون فنان بقى عالمي، واخد بالك؟ فنان بقى يقول لك ده فنان متفوق. يقول لك ده لما يسافر بره ده يمثل مثلا مصر ولا يمثل ده، يقول لك ده رسول الفن. او يقول لك ده رسول الحب، واخد بالك؟ فكلمه رسول لا تكون الا الانبياء والمرسلين، واخد بالك؟ فكون اني انا اقول كلمه رسول ده امتهان، امتهان للفظه كريمه حينما اقول رسول الفن او رسول الحب. انما الصعب ان احنا نقول الفنان الفلاني. وان كلمه فنان لو وضحناها باللغه العربيه هيزعلوا. والله نقولها ولا بلاش؟ هقولها لك عشان تبقى عارف بس كلمه فنان باللغه العربيه معناها ايه. فنان، فنان لما ترجع للمعجم اللغوي يقول لك كلمه فنان يعني اعزكم الله حمار متوحش، حمار مفترس، واخد بالك؟ دي كلمه فنان ده معناها، واخد بالك؟ وانما الصحيح، ودي تسمعها في كلمه قل ولا تقل، الصحيح ان تقول مفن ولا تقل فنان. يبقى كلمه فنان يعني حمار متوحش، ومفن يعني فن، يعني هو اللي بيقدم الفن. واحنا بنقول لاهل الفن احنا مش بندعي عليكم، احنا بندعي لكم بالهدايه، وربنا يا رب يهديكم ويشرح صدوركم للدين الحقيقي بجد ويشرح صدوركم للخير، لان اللي بيقدم الان واللي بيتحكي لنا من بعض الشباب عما يقدم الان في الافلام والمسلسلات والمسرحيات، انا في اعتقادي ان ده ملوش علاقه لا بفن ولا بدين ولا باخلاق. وسامحوني على الصراحه دي، وانا لاول مره اتكلم في هذا الموضوع. الموضوع زاد عن حده قوي زياده عن اللزوم. بيجوا شباب يحكوا لنا يقولوا ان في الافلام، كل الافلام الان بتدور على حاجتين: تعليم الناس فن الاجرام بكل انواعه، سواء كانت سرقه او تزوير او احتيال او نصب او تزوير او اي حاجه من كل انواع النصب بكل انواعه والوانه، او تعليم الشذوذ الجنسي بكل اسف. النهارده قرات في احدى الجرائد ان اثنين من المشايخ، كبار المشايخ، رافعين قضية على بنتين من الفنانين اللي موجودين على الساحة. الاثنين طالعين في مشهد من مشاهد فيلم من الافلام اللي بتعرض الان، ولا احب ان اذكر اسم احد لان انا اصلا ما اعرفهمش، لكن مجرد بس قرأت النهاردة في الجريدة، الاثنين في الفيلم وفي مشهد من مشاهد الفيلم بنتين يمارسوا السحاق عياذا بالله. ايه معنى كلام زي كده؟ معنى ان نجيب بنتين يمارسوا السحاق قدام الجمهور، قدام المسلمين؟ ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انا بدعوهم لهذا. ايه معنى ان النهارده الفنانه اللي عايزه تشتهر هي اكبر واحده، يعني اكتر واحده عايزه تكون مشهوره، هي اكتر واحده عندها قدره على اظهار اكبر جزء من جسمها. النهارده ما بقاش فن ولا بقت اغاني. يعني زمان، وان كنا نعترض اصلا على الاغاني والمزيكا، لكن بقول زمان كانت المطربه تطلع محتشمه وان كان اصلا حرام، يعني شوف انا بقول ايه، ان كان اصلا طلوعها اصلا حرام، لكن بيقول كانت بتطلع غير كده خالص، محتشمه والكلمات في الحب والغرام، يمكن كلام حتى مؤدب. فاهم ازاي؟ انما دلوقتي حتى كلمات الاغاني كلها جنس، كلمات كلها في قمه البذاء. والنهارده تلاقي واحده لا ليها صوت ولا اي حاجه، مجرد بس مؤهلات النهارده الفنانه او المطربه النهارده اللي بتطلع في الكليبات والكلام ده كله، مؤهلاتها الوحيده حاجه واحده بس: عندك استعداد تتعري، عندك استعداد خلاص، تبقى فنانه كبيره. ويطلع المطرب النهارده لا ليه صوت ولا صوره, بس صوته عامل زي الشكمان العربيه المخروم كمان, فاهم ازاي؟ ولا ليه صوت اصلا, وتلاقيه بس عشان طالع في كليب كده حواليه 12 بنت عريانين والناس قاعده يا دوب بتسمع رائع حلل, واخد بالك, وبيتفرجوا على اجسام البنات وهم اصلا لا شايفين مطرب ولا شايفين اي حاجه, ويقول لك اغنيه زي الفل. ليه؟ عشان فيها كميه بنات عريانه. طب ما الناس دول داخلين بيوتنا يا جماعه, ازاي انا افتح على نفسي باب الشر ده؟ ايام ابائنا وامهاتنا واجدادنا, مش هنروح بعيد يعني, مش هنقول لك مثلا ايام النبي صلى الله عليه وسلم, لا, ايام امي وامك ويدي وجدك وستي وستك, يعني في خلال ال 100 سنه اللي فاتت دي كان معدل الجريمه في بلادنا يعني بدون مبالغه كان يعد على الاصابع. الان تعال اتفرج كميه السجون اللي بتتبني الان في البلاد, في البلاد الاسلاميه اكتر من كميه المستشفيات ودور الرعايات للاطفال وكان ده كله, كميه سجون رهيبه جدا لزياده نسبه الاجرام والانحراف والشذوذ. ليه؟ بسبب الاعلام. اعلام توجه وركز على حاجتين معينين وبكل اسف زادت نسبه الجريمه. اسال هات شاب النهارده ارتكب جريمه سرقه او جريمه اغتصاب او ايه, قول له عرفت منينك من فين؟ انا بنفسي جلست في يوم من الايام مع بعض الشباب اللي كانوا مسجونين, جلست مع قدر كبير من الشباب دول وقعدت اتناقشت معاهم ودردشت معاهم. ايه وده انا كنت عامل في درس اسمه حوار مع سجين وهبقى اقول لكم قريب ان شاء الله. بقول له ايه السبب اللي انت يعني ايه اللي وصلك للسجن؟ شاب صغير لسه عنده مثلا 18 سنه ولا عنده 20 سنه ولا عنده, ده انا قابلت شاب عنده 27 سنه ورب الكعبه بيقول انا مسجون بقى 11 سنه لسه خارج, يعني السجن هو عنده 16 سنه طلع عنده 27 سنه 11 سنه مسجون, تخيل. بقول له ايه السبب اللي قال لي الافلام, اتفرجت على الافلام شفت البطل بيعمل ايه وبيسرق ازاي وبيطفش الخزنه ازاي وبيعمل ده ازاي فحبيت اقلده. فانت عمال تفصل لي الجريمه النهارده في فيلم 3 ساعات وتقول لي لا معلش عشان بس ما تظلمناش, انا 3 ساعات بفسر الشر لكن في اخر 10 دقائق تم القبض على المجرم وانتهى وخلاص منتصر الخير يعني. انا منتصر الخير حضرتك قعدت فصلت لي الجريمه 3 ساعات, حفظت لي الجريمه, خليت الجريمه دي بقت قدامي صوره في دماغي. فلو انا ما عنديش وازع ديني, وكتير جدا ما عندهمش وازع ديني, فبيمارس هذه المساله, عايز يسرق عايز يعمل عايز ينصب عايز يغتني بسرعه, فلا اسرع طريق هو الاحتيال والنصب والكلام ده كله. درجه ان من كتر بقى الافكار الجديده بقى الشيطانيه اللي بتطلع في الافلام الجديده دي, خد بالك, انتشر النهارده بكل اسف, انتشر الشذوذ وانتشر السرقه وانتشر النصب والاحتيال و و و بشكل فوق الخيال, وتشويه بقى طبعا لصوره الملتزمين. ناهيك عن هذا, ناهيك ان هو بقى يطلع لك في كل شاف في كل فيلم في مشهد ملوش علاقه بالفيلم اصلا, طلع لك واحد ملتحن شكلك سنجه وجنزير ومش عارف ايه وهذا شرع الله ومش عارف ايه, ويجيب لك واحد مكشر ومتنرفز ومتعصب, ويجيب لك واحد ملتحي وداخل يغتصب واحده وهي تقول له مش عارف ايه, ده ايه الكلام ده يا جماعه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره, ده من حب اشاعه الفاحشه يا جماعه. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه, احنا بنقول لكم اتقوا ربنا, اتقوا ربنا. كنتم النهارده اكيد مجتمعين بقى عشان تحتفلوا بالكريسماس بتاعكم, فبنقول اتقوا ربنا واعلموا جميعا ان الموت ياتي فجاه وبغته, من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة. ممثلة من الممثلات اللي كانت عايشة وسطكم تابت بسبب رؤية صديقة ليها ماتت, وراحت حضرت لقيتهم مدخلينها في القبر, قالت يا نهار أبيض أنا هدخل الدخلة دي, تابت وعادت إلى الله سبحانه وتعالى. فالكل سيموت. من قبل 100 سنة فاتت ما كان على وجه الأرض الآن أحد من الموجودين إلا نذر قليل اللي هو سنه عدى منين. وبعد 100 سنة من دلوقتي لنا ولن تهرب موجودين, وهيبقى فيه جيل تاني. الارض بتتقلب, ده بينزل تحت والتاني بيطلع فوق وهكذا. فكده كده يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه, وان الى ربك المنتهى. في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. البنت اللي كانت بتمارس السحاق مع زميلتها في فيلم عشان توصل للناس هذه الفكره البذيئه, هتقف تقول لربنا ايه؟ هتقول يا رب انا نشرت هذا المنكر وهذه الفاحشه عشان يتقال ان انا اول واحده بدات بنشر هذا, خذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليه يا جماعة نشر الشر ده؟ ليه الفن دلوقتي أصبح كله أصبح دلوقتي نسخة من هوليود؟ أصبح كل الفن، طب هوليود بينشروا الإشارة ده لأن ده مجتمعاتهم، هم كده أصلا عايشين كده. أنا رحت أمريكا وعشت في أمريكا وشفت المنظر هناك عادي، يعني ممكن 9 بالليل 10 بالليل ما تأمنش على نفسك، لو أنا ماشي في الشارع ممكن أتضرب بالرصاص، ممكن أتخطف، خد بالك. إنما دي مجتمعاتنا، إحنا مجتمعات إسلامية، ما عندناش كمية الشر والطبنجات والرشاشات والعصابات، ما عندناش الكلام ده أصلا. ناس طيبين وبيئة طيبة والحمد لله رب العالمين، وإحنا مسلمين وبلاد إسلامية والمفروض شعارنا هو الإسلام. ما ينفعش إن إحنا نشوه حتى مجتمعاتنا بالمنظر ده، لأن في النهاية بيقال إن دول صورة لمصر، أو دول صورة للبلد الفلانية، والصورة لينا كدول إسلامية. هل يصح إن دولة تكون صورة لينا إحنا؟ لا طبعا، محال إن يكون دول صورة لينا، محال، دول مش صورة لينا أبدا ولا يعبروا عنا أبدا ولا عن حياتنا. يا جماعة إحنا مجتمع إسلامي، ما يصح أبدا إن الإعلام يكون بقى كل توجهاته بالمنظر دوت، كل توجهات الإعلام على الجنس والعنف، الجنس والعنف. زهقنا يا جماعة، زين يا جماعة. وبعدين حتى احنا اللي ما بنشوفش الافلام دي واحنا ماشيين في الشوارع، اعلانات الافلام دي في الشوارع وصور فاضحة وعناوين تكسف. فجماعة يعني ياريت نتقي ربنا، ربنا يبارك فيكم. واحنا بنقول والله العظيم، والله ثم والله، انا ادعو لكل فنان ولكل فنانة والله ان ربنا يتوب عليه وان ربنا يرحمه وان ربنا يهديه. لا ادعو ابدا على احد منهم ابدا، لان ممكن واحد فيهم يتوب الان ويكون سمعني دلوقتي ويتوب يبقى احسن مني 1000 مليون مرة. اه والله، وسبحان الله، يعني 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 مش عايز اقول لكم، انا اعرف ناس كانوا فنانين ودلوقتي الان ما شاء الله ناس في قمة في الادب والتدين والاخلاص وطلب العلم والدعوة الى الله. يعني ما شاء الله، يعني ربنا يا رب يعني يبارك في الجميع رب العالمين، يحفظهم من كل سوء ويتوب علينا وعليهم رب العالمين، ويرزقهم الليلة توبة نصوحا ترضي المولى عز وجل عنهم. والقائمين على الإعلام في بلادنا بنقول لهم اقفوا مع نفسكم وقفة، واعلموا ان الدنيا كلها هتتفات وهتسيب التراث اللي انت بتعمله، اذا كنت بتسميه تراث هتسيب التراث. شوف بقى هتترك ايه، شوف في المقابل، شوف مثلا مطربة من المطربات ماتت وصبر النهاردة، حقيقة فزعت، انا قلت خلاص احنا وصلنا لهذا الانحطاط وهذا الانحدار، مش ممكن احنا المجتمع كده هيضيع لو فضل المنظر ده، ولو فضلت الاحوال بالمنظر ده الشباب هيضيع. واحنا النهاردة اللي احنا بنبنيه في سنة هم بيهدموه في مشهد واحد، شاب اللي بيلتزم وبيبكي من خشية الله وبتدي يلتزم وعينيه تقع على مشهد قبيح زي ده بيفتن وبيضيع. قلت انا اعمل ايه، انا شاب ومش متجوز وما عنديش قدره ان انا اتجوز، شايف مناظر زي كده. فجماعه رفقا بالشباب المسلمين ورفقا بنفسكم انتم، رفقا بنفسكم توبوا الى الله سبحانه وتعالى. وانا يعني اقول كما قال عبد الله بن مسعود لما مر على فازان هذا المطرب المعروف في عهد ابن مسعود، فقال ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. كان ابن مسعود عمال، كان زازان كان بيعزف عود وزمايله قاعدين بيشربوا خمر، فلما سمع الكلمة كسر العود وراح جال على عبد الله بن مسعود، قال ماذا قلت؟ قال قلت ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى زازان فقال أشهدك أني قد طبت إلى الله. فبكى ابن مسعود وأخذه في حضنه وقال وكيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله أكبر. فعايزين نحن نقف وقفة مع نفسنا، لأن خد بالكم من حاجة، إن يوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيرد عليهم بيقول راجعوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. يسركم يا أهل الفن تيجوا تقفوا بين ايدين ربنا وتشوفوا اللي قدمتوه ده، تشوفوا التراث اللي بتسموه تراث ده قدامكم قدام ربنا بين يدي الله، تراث بين يدي الله، وانت واقف بين ايدين الملك، الملك جل وعلا اللي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تبص على التراث اللي انت قدمته وتقول له هو ده اللي قدمته يا رب، قبلات وأحضان وأهات وعري وزنا، هو ده التراث اللي قدمته يا رب؟ الكلام ده يرضى ربنا؟ ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينها ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة، لو بشق تمرة نتقي النار. أما لو بتوبة بقى، يا رب يتوب عليكم يا رب، يا رب يشرح صدركم للتوبة، يا رب يتوب على كل فنان وكل فنانة، يا رب يتوب عليهم ويرزقهم الليلة توبة نصوحة، وبدل ما يحتفلوا بالكريسماس اللي رايحين يحتفلوا بيه دلوقتي يحتفلوا بتوبتهم، ونقول لهم الليلة دي نقول لكل واحد منهم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وبدل ما يروح يشرب خمر الآن ويعاقر النساء يسجد للذي بين يدي الحق جل وعلا ويقول له يا رب أشهدك أني قد تبت إليك يا رب العالمين، وينكسر ويذل نفسه لله سبحانه وتعالى ويدمع وتدمع عينه، وتكون الدمعة دي إن شاء الله سبب أو سببا في أن يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. حقيقة أنا يعني خلصت والوقت جرى بسرعة، ما فضلش غير 14 دقيقة، فندعو بقى إن داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم،